اللهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، توكلت على الله ربي بمشيئة الله تعالى وبتوفيق منه إن شاء الله. نشرح في أبحاثي كتاب جديد جاء في وقت مناسب بسد نقص وفراغ موجود في الحوزة العلمية المباركة. تعلمون أيها الأخوة، أنا أعتقد الأخوة يتذكرون اللي كانوا معنا في اليوم الأول لمباحثة المغني، أن منهجية الحوزة، المنهجية الموجودة في الحوزة منهجية واقعا بحاجة هي، وإن كنا توارثناها عن علمائنا الأبدال، وهي بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام، إلا أنها واقعا بحاجة إلى نوع من التجديد، تحتاج إلى سد الفجوات الموجودة فيها. يعني نحن حينما ندرس العربية وفق المنهجية المتبعة في الحوزة العلمية، نجد أن الطالب يتخرج من السلم، سلم اللغة العربية، خلينا نعبر هكذا، من دون أن يمتلك الحصانة الكافية، ومن دون أن يمتلك أدوات ومقومات اللغة العربية، ترى نقصا واضحا عند الأعم الأغلب من وهذا أنا هواي تحدثت عنه في أول مباحثة المغني. لكن عندما أتحدث عن الفقه، رغم أننا نقضي أكثر عمرنا الحوزوي في دراسة الفقه، إلا أنني أجد كما لاحظ وانتبه إلى هذه المسألة الكثير، ومنهم الشيخ المصنف حفظه الله تعالى، أن هناك نوع من التخبط في دراسة الفقه، مع أننا لا نولي أهمية لباقي العلوم، بل جل تركيزنا على الفقه، مع هذا لا ندرس الفقه بشكل صحيح. ليست هناك منهجية صحيحة لدراسة الفقه. وأعني بالمنهجية الصحيحة أن كثيرا منا يطمح أن يكون مجتهدا مستنبطا للأحكام الشرعية. عملية الاستنباط، عملية الاستدلال على الحكم الشرعي، عملية صعبة معقدة، تحتاج إلى تطبيق القواعد الأصولية، تحتاج إلى الإلمام بأمور كثيرة حتى يستطيع الإنسان، شخص الحوزوي، أن يكون مؤهلا وقادرا لتلك العملية المعقدة. العملية هي ليست مجرد رواية أنا أنظر فيها وأقول يبدو أنها تدل على الوجوب
أو تدل على الكراهة أو تدل على الاستحباب أو تدل على الحرمة أو تدل على الإباحة، هذه الأحكام التكليفية، أو أقول بأنني أنتزع من هذه الرواية أن هذا الفعل صحيح أو ليس بالصحيح، أنتزع حكم الوضعية. لا، لا يكفي مجرد النظر في الرواية، بل لابد أن تكون هناك أدوات بيد المستنبط أولا، ولابد أن يكون متمرسا في عملية الاستدلال. هذه النقطة لابد أن يكون متمرسا. تلاحظون في كثير احنا من وظائفنا وأعمالنا في غير الجانب الديني التشريعي، تلاحظون الإنسان الرياضي مثلا شيئا فشيئا من خلال المواظبة والاستمرار على تلك الرياضة التي يزاولها، ومن خلال التمرين والتدرب عليها شيئا فشيئا تزداد تلك الموهبة لديه إلى أن يتقن هذه اللعبة وهذه الرياضة. نحن في الحوزة واقعا نفتقد إلى التمرين، خلينا أعبر هكذا، إلى التمرين الاستدلالي. نفتقد إلى عملية التطبيق. نحن ندرس في أصول الفقه، في كفاية الآخون، في رسائل الأنصاري، في حلقات السيد الشهيد، وفي غيرها من الكتب الأصولية ندرس القواعد الأصولية التي ينبغي أن يطبقها المستنبط والمستدل على الرواية. لكن أسألكم بالله، من منا طبق هذه القواعد على تلك الرواية؟ أنت عندما تبدأ بالدراسة الحوزوية الفقهية، أول ما تواجه رسالة عملية كمنهاج الصالحين، المباحث يذكر لك الفتوى، يشرح لك تلك الفتوى، ولا يبين أكثر من ذلك. عندما تسأل كيف وصل الفقيه إلى هذا الحكم الشرعي، ولماذا أفتى بهذه الفتوى دون غيرها، يقال لك ستتعلم هذا في المراحل الأخرى، وليس هذا وقت الاستدلال. تنتقل بعد ذلك إلى دراسة الشرائع، وأيضا تطلع على آراء وعليكم السلام، تطلع على آراء المحقق وآراء بعض العلماء. لكن أيضا عندما تسأل السؤال المعهود السابق، كيف وصلنا إلى هذا الحكم، يقال لك أنت ممنوع من هذا السؤال في هذه المرحلة، بل سيأتيك الجواب إن شاء الله في المرحلة اللاحقة. تصل إلى اللمعة، وللأسف الشديد أقولها، تستمر على نفس النهج، مجرد تفكيك للعبارة، تعويد للضمائر، وبيان الحكم المستفاد، وتفكيك لبعض العبارات الغامضة. أكثر من هذا ماكو. قد بعض الأخوة المباحثين جزاهم الله خير يعني قد يتطرقون بحياء ويشيرون بحياء إلى بعض الاستدلالات البسيطة. تسأل السؤال التقليدي المعهود يقال لك اللمعة تأخذ منك وقتا طويلا ولست بحاجة إلى أطالة من خلال تعلم الاستدلال، لأن الاستدلال ستأخذه بشكل مفصل في كتاب المكاسب. تصل إلى المكاسب التي هي الباب لدخول البحث الخارج، وأيضا تجد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يعرض آراء الغير ويذكر رأيه من دون أن يكون هناك عمق في الاستدلال على آراء الغير ولا على رأيه، وتمضي وقتا طويلا، تمضي سنوات من دون أن تتعمق في الاستدلال. يبقى الاستدلال باهتمامات المباحثين ثانويا وسطحيا إلى أن تدخل البحث الخارج. أستاذ البحث الخارج يتعامل مع الطالب على أنه طالب جاهز أكمل المقدمات وأكمل السطوح، فيمر على الأحكام مرورا سريعا ويرسل برقيات فقط، إنما أفتى هذا بكذا لكذا، إنما أفتى هذا بكذا لكذا، رأينا في المسألة كذا، هذه الرواية صحيحة، تلك الرواية ضعيفة، هذه الرواية صالحة للاستدلال، تلك غير صالحة، أما أسباب ذلك فعندما تسأله عنها يقول هذا ليس دوري وليست وظيفتي بل وظيفة من سبقني، وظيفة من سبقني، ارجع إليهم فسأل. وهكذا وإذا بنا نصل إلى البحث الخارج ونحن لم نتذوق الاستدلال، أو قد نتذوق الاستدلال قبل البحث الخارج لكن ليس بنحو الدوام والاستمرارية. هذا السبب يا أخوان أعتقد من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى كون طلبة البحث الخارج رغم أعدادهم الكثيرة جدا، ما شاء الله تجدوا بعض الحلقات، حلقات البحث الخارج تجاوز عددها 500 أو 600 طالب، من هؤلاء 600 قد يخرج مجتهدا واحدا أو قد لا يخرج. ها هذا اخوان واقعا احنا سائلين انفسنا لماذا؟ لماذا مع هذا الكم الهائل والكثير من الطلبة على طلبة النجف، النجف يقال تجاوز 12,000 أو أكثر، ومع هذا لا يتخرج منهم كمجتهدين إلا واحد أو اثنين أو ثلاث. سبب هذا يا أخوان أننا لم نتعامل مع الاستدلال، نحن أجنبيون عن الروايات واقع. هذا نمضي ردحا من الزمن في دراسة الأصول، لكننا لا نعرف كيف نطبق تلك الأصول والقواعد على تلك الروايات. عندما نعرف علم الأصول نقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، ونتعلم تلك القواعد، نتعلم ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة النهي في الحرمة، كون الشرطية لها مفهوم، نتعلم التعارض، موارد الجمع العرفي، نتعلم القواعد العقلية، نبحث في الأصول العملية، ومتى يكون المورد موردا للاحتياط، ومتى يكون المورد موردا للبراءة، متى نجري الاستصحاب، نتعرف بل أكثر من هذا حتى على أقسام الاستصحاب. لكن يعوزنا جانب أنا أتذكر بعض الأخوة هم يتذكرون تشرفت بخدمة بعض الأخوة في مباحثة كتاب الشرائع، وعندما كنا كمجموعة، ولا أقول أنا بشخصي، لا، كنا كمجموعة نحاول أن نبين طرق العلماء في الاستدلال، نأخذ الرواية، نذكر كيفية الاستدلال بها، نذكر رواية معارضة لها، كيف استدل بها الخاصم، ثم نذكر هذا التعارض هل هو من قبيل التعارض المستقر أم غير المستقر، حتى يمكن العمل بالمرجحات، أو نقول بالتخيير أو بتساقط الروايتين. الكثير من الأخوة معذرة من خارج الحلقة التي كنا نباحثها اعترض على هذه الطريقة، وقال أن هذا الاستدلال ليس أوانه ها هنا، وفي المكاسب ليس أوانه ها هنا، وفي اللمعة ليس أوانه ها هنا، وفي البحث الخارج، وهكذا. لا أعلم متى يأتي ويحل وقت الاستدلال، إلا أن يكون الاستدلال في الدار الآخرة إن شاء الله. هذا واقعا اللي يعيش واقع الحوزة يتيقن ويجزم بسبب الوعود الكثيرة على أن الاستدلال سيأتي 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 سوف يأتي، يتيقن بأن هذه الوعود قد بلغت حدا من التواتر بحيث لا يمكن أن تكون كاذبة، لهذا يتيقن بأن إن شاء الله الاستدلال سيأتي، لكن قد يكون زمانه في الدار الآخر إن شاء الله، هناك نجتمع سواء لا ندري أين نجتمع إن شاء الله في الجنة إن شاء الله، هناك نتعلم الاستدلال. هذا اللي يطلع على واقع الحوزة لا يجد جوابا آخر، ولا أين الاستدلال؟ أسألكم بالله أين الاستدلال؟ كلما يحاول بعض المباحثين أن يستدل يقال له ها هذه بوادر إعلان الاجتهاد، ها أنت بدأت تستعرض عضلاتك على الطلبة البسطاء وبالتالي تضطر إلى أن تغير طريقتك إلى الطريقة السائدة الموجودة. أعتقد يا أخوان سبب هذه المشكلة ثلاثة أمور. الأمر الأول طبيعة المناهج الموجودة. المناهج الموجودة ليست موضوعة ومتخصصة في بيان الاستدلال، تدرون هي عبارة عن رسائل عملية، مو المنهاج والشرائع واللمعة والمكاسب عبارة عن رسائل لأصحابها، فلم يكن هناك كتاب استدلالي متخصص يعلمنا كيفية الاستنباط وكيف نطبق ما تعلمناه على متون الروايات. هذا أول، هذا إن شاء الله راح أبين السبب، هذا إن شاء الله تغلبنا عليه إحنا. السبب الثاني الرئيس في اضمحلال واندثار الاستدلال في الدراسة الفقهية الحوزوية المباحث، المباحث عادة ما يسير على الطريقة المعروفة والدارجة اللي هي بيان الحكم وتعويض الضمائر وتفكيك العبائر وحل بعض الألغاز، والسبب الثالث وأعتقد أنه السبب الرئيس نفس الطالب، عندما يحاول المباحث أن يضيف إلى الأمور متداولة يضيف إليها الاستدلال ويحاول شيئا فشيئا أن يعمق ذلك الاستدلال، يلقى معارضة شديدة من قبل كثير من الطلبة، لا أقول جميع الطلبة بل من قبل كثير من الطلبة، والحجة في ذلك أن تعمق في الاستدلال سوف يؤخر الطالب وهو المهرول لتخطي المراحل سريعا، بل في أحيان كثيرة تراهم ينسحبون شيئا فشيئا من ذلك المباحث حتى في آخر المطاف يجد نفسه ماذا؟ وحيدا حاله حال مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. حتى طرع لا تجدها معه. يرى أقرانه ممن يحضر عند غير ذلك المباحث تجاوزوه وعبروه، فمقتضى المنافسة الشريفة أن يلحق بهم. هذا ترى واقعا أعتقد من المشاكل الكبيرة جدا في الزمان الحالي في دراستنا الحوزوية. متى يطلق علي طالب كفاية ومكاسب، ومتى أتعنون بعنوان طالب البحث الخارج وأنا لا أعي شيئا؟ من هذه العلوم المذكورة في الكفاية وفي المكاسب وما يذكره المجتهد في البحث الخارج، حتى أن البعض يقول بأن هذا الكلام كلام غير عربي لا أفهم منه شيئا. هذا النفس إخوان ينبغي أن نحاربه واقعا. نفس الاستعجال لا بأس، ممتاز إذا كان الشخص يجمع بين سرعة إعطاء المطالب والمحافظة على نوعية المادة المطروحة، هذا ممتاز. لكن عندما يدور الأمر بين أن تكمل المطالب بشكل سريع على حساب المادة وبين أن تحافظ على المادة مع السير البطيء، مقتضى العاقل ماذا؟ ترجيح الثاني. لأننا تغربنا وابتعدنا عن أهلنا وعانينا ما عانينا لأجل أن نحصل على العلوم الصحيحة لأهل البيت، لكن للأسف هذا غير حاصل. المشكلة الأولى قلت للأخوة قضية المناهج، لا يوجد منهج استدلالي واضح ومتخصص. أعتقد المشكلة الآن انحلت ببركة جهود هذا الرجل الصالح أطال الله في عمره الشريف، واقعا الشيخ الإيرواني شيخ باقر، الرجل التفت إلى ما هو موجود من ناقص فجاء لنا بكتاب متخصص في علم في الاستدلال الفقهي. أعتقد وهذا ليس دعوة لحضور المباحثة، لا، حتى لو كان الموجود في هذه المباحثة واحد من الأخوة فقط، هاي المسألة ما تقدم ولا تؤخر شيئا. أعتقد أن من يدرس الفقه الاستدلالي بغض النظر عن اسم المباحث، إذا كان ذلك المباحث قادرا على تدريسه بشكل صحيح، أعتقد أنه سوف يحصل على موسوعة من المعلومات، سوف يستذكر القواعد الأصولية التي درسها، سوف يسد النقص في علم الرجال وفي علم الدراية، سوف يتعامل مع روايات أهل البيت ويكون قريبا من أهل البيت عليهم السلام ومن نفس أهل البيت عليهم السلام، حتى أنه يصل إلى درجة بحيث يستطيع أن يميز ويقول هذا ليس نفس أمير المؤمنين، ليس نفس الصادق، ليس نفس الباقر عليه السلام. هذا اللي يعبرون عنه بلحن المعصوم. لحن المعصوم مو اللحن اللي هو الخطأ، لا، لحن المعصوم طريقته في الكلام، أنت من خلال الخوض والاستمرارية والاطلاع على رواياتهم عليهم السلام سوف تعرف بشكل جلي نفسهم في عملية الاستدلال، وبالتالي تستطيع أن تميز هذا الكلام هل مروي فعلا عن الباقر عليه السلام أم هو موضوع وغير صحيح. الكتاب أخوتي يحتاج إلى جهد كبير واقعا، سواء من المباحث أو من الطالب. أنا دائما أكرر في أول مباحثات التي أتشرف بالشروح فيها الأركان الثلاثة، أن يحضر الطالب قبل المجيء إلى المباحثة، أن يركز في أثناء المباحثة، وأن يتباحث بعد المباحثة. أقول في هذا الكتاب الشريف الجهد سوف يكون مضاعفا، لأن من أراد تعلم الاستدلال بشكل صحيح فيجب عليه كما يجب على المباحث أن يرجع إلى الكتب الرجالية، النجاشي، طوسي، الكشي، رجال السيد الخوئي، يرجع كذلك إلى كتب الدراية، يرجع إلى الكتب الروائية، وسائل مثلا، يتذكر ما درسه من القواعد الأصولية. كل هذه الأمور يتسلح بها عندما يأتي إلى المباحثة، مباحثة الفقه الاستدلالي. لا يأخذ ما نذكره أخذ المسلمات، عندما نقول هذه الرواية صحيحة لا يأخذ ذلك أخذ المسلمات، عندما نقول فلان وفلان وفلان ثقة لا يسلم بذلك، بل عليه أن يراجع كتب الرجالية في ذلك تلك المسألة، ويثبت وثاقة كل راوي من رواة تلك الرواة أو عدم وثاقته. أعتقد أنا أرى بأن هذا الكتاب الجهد المبذول فيه سواء من قبل المباحث أو من قبل الطالب جهد كبير مضاعف يفوق الكتب الفقهية التي تعودنا على دراستها. طبعا أنا أقول جهد كبير مضاعف لمن أراد أن يخرج بنتيجة من وراء هذا من دراسة هذا الكتاب، أما بعض البعض اللي يريد أن لا يريد الحصول على هذه النتيجة، فأعتقد الأفضل له أن عدم الحضور، مضيعة للوقت، واقع يشوف لدرس آخر أفضل. لهذا أخوتي أنا أوصي الطلبة بأن توجد تحت أيديهم بعض المصادر الرجالية على مستوى الرجال. نحن نوصي بمعجم رجال الحديث للسيد الخوي لأنه جمع الكتب الرجالية الثلاثة، النجاشي والطوسي والكشي، بل أنه ماذا رتبها هذه الكتب الثلاثة وبوبها بطريقة سهلة يسهل على الطالب أن يراجع فيها وثاقة رجال السنة. على مستوى الدراية ينبغي أن يكون بين يدي كتاب من كتب الدراية، على مستوى الكتب الروائية لم يتمكن من تحصيل الكتب الأربعة جميعها، يكفيه ماذا؟ كتاب الوسائد الذي جمع هذه الكتب الأربعة. إن شاء الله في أثناء المباحثة احنا راح نعطي واجبات بيتية، خلينا نعبر عنها هكذا، أطلب من الأخوة حتى إذا اضطر الأمر إلى أن أشخص بعض الأخوة وأطلب منهم تحضير السند، وقضية مو سهلة مو صعبة، مجرد الرجوع إلى الكتب الرجالية المتعلقة بهذا الموضوع، ثم هم يقولوا بأن هذا السند صحيح أم ليس بصحيح. إن شاء الله إحنا اليوم كان الجلوس هنا للتبرك بهذا اليوم المبارك، يوم المباهلة، على أن يكون الشروع الفعلي في هذا الكتاب بعد التعطيل المحرم. إن شاء الله شروعنا راح يكون ذلك يوم السبت اللي هو بعد 13 محرم. الأخوة يقولون أنا هذا مو طبيعتي واقعا، لكن بسبب الظرف الصحي والسفر للعلاج إن شاء الله راح يكون شروعنا يوم السبت اللي هو بالي يوم 18، مو يوم 18 إن شاء الله. أرجو من الأخوة خلال هذه الفترة أن يهيئوا أسلحتهم ومصادرهم كي يسدوا هذه الفجوة وهذا النقص، وأسأل الله تعالى أن يتخرج جميع الأخوة من هذه المباحثة وهم قادرون على مباحثتها، وبالتالي نكون قد خرجنا جيلا من الأخوة قادر على أولا تعلم الاستدلال وقادر على تعليم الآخرين طرق الاستدلال. أسأل الله تعالى أن يحفظ جميع الأخوة وأن يسدد خطاهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.